بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ما أجمل المحبة في الله، وما أرسخ جذورها في القلب، لا تنالها الأهواء ولا يقتلعها الهواء، تتغلغل في شرايين المحبين فتفصح عنها الألسنة وتبين.
أحبائي خذوا مني سلامي، يا رب عليكم مثل السحاب، فؤادي عندكم يضحي ويمسي، يلازمكم وإن بعدت ركابي. أحبائي خذوا مني سلامي، يا رب عليكم مثل السحاب، فؤادي عندكم يضحي ويمسي، يلازمكم وإن بعدت ركابي. أحبائي خذوا مني سلامي.
نعمة الأخوة نعمة عظيمة، قل من يتفطن لها، فإن من سعادة الروح وسعادة البدن أن ترى أخا تحبه في الله.
أطار بهمتي وأحد عزمي، شباب عاش في ظل الكتاب، همومي لم تزل واقفا عليهم، تسامرهم تشاطرهم شبابي.
المحبة لا تأتي من شكل أو صورة، إنما من قول أو فعل أو بيان. ولذلك كان لزاما على العبد أن يحدد مسار قلبه، من يحب ومن يؤاخي. لقد كان بعض السلف يشتكي، أين أجد أخا لي؟ أزيل ما بيني وبينه من كلفة، أكسر حواجز الحدود بين نفسي ونفسي، أحبه في الله عز وجل.
أحب سباتهم رغم الصعاب، أحب سباتهم نحو المعالي، أحب سباتهم رغم الصعاب، أحب بأن أرى منهم دعاة مصابيح الهدايات للشباب، يعيدون الحياة لكل قلب غريق بين أمواج العذاب. سلاما يا ربيع القلب مني، سلاما كالزهور على الروابي، سلاما كلما أوفى صباح يعود إلي من بعد الغياب. سلاما يا ربيع القلب مني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله عندما تدلهم الخطوب ويعظم ويشتد الكرب وترى أن القلب هائما حائرا لا يدري أين مستقره فإذا بأخ حنون قد أحببته في الله عز وجل يرى في عينيك ما لم تبح به يرى فيك من الآلام ما لم يشتكي به لسان قط تراه يدنو منك فترى القلب في سلوى وفي برد من العيش ترى أن الهم بكلمة منه قد ذهب وترى أن ما كان في القلب من غصة قد زالت ومحيت ترى أن نظرة منه تحيي قلبك لقد كان جعفر بن محمد يقول كنت إذا رأيت في قلبي قسوة ذهبت إلى محمد بن واسع لا ليشكو إليه ولا ليجلس معه ليتكلم إنما يذهب لنظرة قال أذهب إليه فأنظر إليه فيعظم الإيمان في قلبي فأعود بها أسبوعا كاملا ثم أعاود الكرة إن من أعظم النعم وأجل المنن الأخوة في الله أن ترى أخا تؤاخيه وتواخيه فيكون معوانا لك على سيرك إلى الله عز وجل وربنا تبارك وتعالى ذكر أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فلولا أن الله عز وجل جمع بين هذه القلوب التي كانت متنافرة جمعها من الشتات إلى التجمع ومن البغض والكراهية إلى الألفة فألف بين قلوبهم ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. عباد الله، نعمة الأخوة نعمة عظيمة، قل من يتفطن لها، فإن من سعادة الروح وسعادة البدن أن ترى أخا تحبه في الله. وقد صح كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء، أن يحب عبدا من عباد الله عز وجل أيا كان، حر أو عبد، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومؤاخاة الناس على صنفين: صنف على سبيل المشاكلة والتودد وألف الطباع بين الطرفين، وهذا يجمعهم هذه المصلحة، ومن ثم فالمصارمة بينهما أولى وأفضل وأقطع، لأن هذه المشاكلة وهذه الملاطفة تؤدي إلى عدم النصيحة في الله عز وجل وإلى ضياع الوقت والعمر، فما جمع بينهما إلا مصلحة، فإما عاجل وإما آجل سينصرمان وينفصلان ويتقاطع، حتى لو اجتمع على ألف روحي فربما مضى الزمان وما أمر أحدهما صاحبه وما ذكره مرة. ثم ذكر الصنف الثاني، وهي قلوب تلاقت وتحابت لله عز وجل وفي الله فقط، فسمت على كل مصلحة، ترى ذرات القلب وذرات البدن تتجه إلى من أحب القلب في الله عز وجل، فلا يرى سعادة للروح والبدن إلا بهذا الذي أحببه في الله. أيها الأحباب، إن النوع الأول ينبع منه وينفصل عنه أطراف بالنسبة لحب المنفعة والمصلحة، فإن هناك حب على سبيل المصلحة المادية فحسب. رجل يعمل في مصلحة حكومية أو مع آخر في متجر أو مع آخر في سفر أو مع آخر من أجل المال، فهذه سرعان ما تنقضي وتنصرم بانقضاء السبب، ما جمعهما إلا علة المصلحة. ثم نوع آخر بينهما مشاكلة وتوافق في الطباع، فترى أن النفس تهوى الطرف الآخر وكذلك الآخر يهوى الأول، فوقع بينهما مشاكلة في الطباع أدت إلى الاجتماع، حتى ربما نرى أن النوع الثاني أو الأول ربما يغلف في صبغة شرعية، فيقول أي الأول والثاني: ما أحببته إلا لله وفي الله، وكذب زعم أي كلاهما إن ادعى المحبة في الله عز وجل رغم أن ما جمعهما إلا المصلحة كذب صراح. وربما يكون النوع الثاني في الدلس أي في الظلمة وغياب الحقيقة والبينة أقرب، فإن المشاكلة تؤدي إلى تقارب الطباع حتى ربما ترى أن أحدهما يدعو من تشاكل معه ووافقه إلى التزاور في الله زعموا، إلى الجلوس لله عز وجل زعموا، بل ربما تراهما يتدارسان القرآن زعموا، وربما بعض المسائل، ثم سرعان ما يفتر أمر الادعاء، ولا تكون المجالس إلا لسمر ولذة وشهوة نفس. ثم ينبثق أيضا نوع ثالث وهو التوافق في المعصية، فإن أرباب الذنوب والمعاصي لا يستطيعون أن يمارسون الذنب أو المعصية بمفرده، فلا بد من شكيل ولا بد من موافق، فيتفقان جميعا على نوع ما من المعصية، فيكون اللقاء والاجتماع على هذا الذنب وهذه المعصية، لا يتفقان على طاعة قط. ثم النوع الرابع وهو نوع أخبث من الأنواع الماضية، وهو نوع من العشق، والعشق هو هيام القلب بالطرف الآخر، ربما يصل إلى أن يجعل هذا الآخر أن يجعله ندا لله عز وجل، وهذا قد يكون بين الرجال، بين رجل ورجل، وقد يكون بين رجل وامرأة، وقد يكون بين امرأة وامرأة، التعلق وكلف المحبة بين الطرفين، ربما أحدهما لا يستطيع أن يمكث لحظات بدون أن يعلق الفكر بالطرف الآخر، بل ربما يراه ويشغله في صلاته، وهذا العشق هو الذي أدى إلى هلاك كثير من الأمم وأفسد أمر العباد، حتى أن الله عز وجل ذكره في كتابه، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا هو العشق، كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم النوع الذي هو يختلف عن الأنواع الماضية هو الحب في الله الذي لا يكون إلا لله عز وجل، لا لذات الشخص ولا لمكانته ولا لمنزلته ولا لأي سبب آخر إلا لله عز وجل. وهذا الذي جمع بين قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان، ويكون هذا بين الرجال وبين النساء ولكن للرجال على سبيل التغليب، رجلان تحابا في الله التقيا عليه وتفرقا عليه، اسمع لهذه الجزئية، التقيا عليه، ما فصل بين العلاقة التي في الله عز وجل ولله عز وجل مصلحة بين اللقاء وبين الافتراق، التقيا ثم ايضا تفرقا، فكان اللقاء وكان التفرق لله عز وجل، لله عز وجل، ما جمع بينهما مصلحة قط. ولذلك كان لزاما على العبد أن يحدد مسار قلبه، من يحب ومن يؤاخي. لقد كان بعض السلف يشتكي: أين أجد أخا لي أزيل ما بيني وبينه من كلفة، أكسر حواجز الحدود بين نفسي ونفسي، أحبه في الله عز وجل، يكون بينه وبينه انبساط لا ينقلب علي ولا أنقلب عليه أبدا. الحب في الله قد يأتي في لحظة حينما تسمع أن شخصا يحب الله عز وجل ويعبد الله تبارك وتعالى ويتقي الله حق تقاته، فترى القلب بلا رؤية يتجه إليه وتتمنى أن تلقاه. لقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: والله إني لأسمع بالرجل الصالح فأتمنى أن أرحل إليه ولو كان بأطراف الأرض، لمجرد السماع أن في أطراف الأرض رجل صالح. أيها الحبيب، لقد جمع هذا الدين بين أغلى وأعظم محبة شهدها التاريخ، فما مر في تاريخ الأمم أن أمة جمعت بعد شتات إلى ائتلاف واتفاق وتوافق كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من دعائم هذا الدين أن أول منزل وأن أهم الأمور وأعظم المهمات هو التآخي بين المسلمين والتوافق فيما بينهم. فأول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول أمر ابتنى المسجد وجاء والحيين الأوس والخزرج، بينهما من الحروب والمصارمة ما أدى إلى مزيد من الحروب والقتل، فأصلح بينهما بين الأوس وبين الخزرج، فالتحمت الأنصار فيما بينهما تحت راية واحدة، لا أوس ولا خزرج، إنما راية الأنصار. ثم ألقى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار في بوتقة واحدة، فآخى بين المهاجرين وبين الأنصار، فنرى العجب العجاب حينما اتجهت القلوب بمحبة المهاجري للأنصاري وبمحبة الأنصاري للمهاجري، أشياء عجيبة. كلما قلبنا صفحات السيرة والتاريخ يزداد العجب لحال هذه الأمة التي ما جمعها إلا الحب في الله. لقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين جماعة منهم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: أنت أخي وجئت بلا مال ولا زوجة ولا مأوى سكن، فهذا مالي لك نصفه وعندي ثنتين من النساء، انظر إليهما، فمن شئت طلقتها ثم تزوجتها وهذا بيتي لك نصفه. فقال ابن عوف عبد الرحمن رضي الله عنه: بارك الله لك في مالك وزوجتيك وبيتك، ولكن دلني على السوق. قال قائل: أين من على شاكلتي في سعد بن الربيع؟ فرد عليه راد: حينما خلت الأمة من كان على أو ممن كان على شاكلة عبد الرحمن بن عوف. أين من كان على شاكلة سعد بن الربيع؟ غابوا حينما غاب من كان على شاكلة ابن عوف. نرى العجب العجاب في بيان صدق المحبة في الله، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى ولو كان فقر مضقع، حتى لو لم يملك الأنصاري إلا حبة لتوجه بها إلى المهاجرين. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتطع أرضا للأنصار مما أفاء الله على رسوله وعلى المؤمنين، فقالت الأنصار: لا يا رسول الله، حتى تقطع لإخواننا المهاجرين كما قطعت لنا. بل جاءت الأنصار بأعجب من هذا، جاءت الأنصار فقالوا: يا رسول الله، إن إخواننا المهاجرين بلا زرع وبلا حرفة، فإنا رأينا أن نتقاسم معهم الأرض فيما بيننا وبينهم مناصفة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال للأنصار: ألا أدلكم على خير من هذا؟ طالما أن المهاجرين بلا أرض وبلا حرفة شاركوهم في الثمرة، يعملون معكم وقت الحصاد ولكم النصف ولهم النصف، والأرض والنخل لكم. فوافقوا على هذا. فكان عند جني الثمرة يأتي الأنصاري ويكوم كومين، كوم عظيم بالأوساق ممتلئ بالتمر، والآخر قليل، فيعظمه بسعف النخيل. فيأتي المهاجري فيظن أن الذي به السعف هو الأكبر، فيأتي الأنصاري فيأخذ الذي هو أدنى، يترك المهاجري الأكبر ويأخذ الأدنى، وما أخذ المهاجري إلا الأكبر. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما ضر امرأة من المهاجرين تأيمت في بيت أبيها أو في بيت أنصاري، كأن بيوت المسلمين صارت كبيت واحد. الحب في الله قد يأتي في لحظة، من كلمة سمعتها، من مشهد رأيته، من موقف وقع لك. وهذا ما وقع لأبي إدريس الخولاني كما روى مالك في الموطأ، أن أبا إدريس الخولاني قال: نزلت حمص بأرض الشام، فدخلت مسجد حمص فإذا بثلاثين رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، وكانوا يصدرون، يعني يرجعون إلى رأي شاب منهم براق الثنايا. كلما وقع إشكال عادوا إلى هذا الرجل. فقلت: من هذا؟ من هذا الذي يعود إليه هؤلاء الأصحاب؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في قلبي حبه. قال: فحاولت أن أصل إليه فلم أستطع. قال: فجئت في اليوم التالي فهجرت، أي جاء مبكرا جدا. قال: فإذا هو قد سبقني بالتهجير، وإذا هو قائم يصلي. المحبة هنا لا تأتي من شكل أو صورة، إنما من قول أو فعل أو بيان. أن يكون من أحببت على أمر الله عز وجل، فلا يكون أمر الله تبارك وتعالى في نفسك إلا هو الأعلى. قال: فلما فرغ من صلاتي جئت من قبل وجهي فقلت له: إني أحبك في الله. فقال لي: آلله يستحلفه، أهو صادق في ادعائه المحبة؟ آلله. فقال أبو إدريس: آلله، أي والله إني أحبك في الله. فأعادها ثلاثا. قال أبو إدريس: فجبذني من حبوة ردائي إليه، ضمني، ثم قال: يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه، والمتزاورين فيه، والمتباذلين فيه. أيها المحب، راجع في قلبك أحبابك الذين تحبهم، أيهم أحب إليك؟ من كان في طاعة الله عز وجل، ومن كان لله أقرب، أم من يؤنسك في جلسة أو يبش في وجهك لعلة، أو أنه يعينك على أمر من أجل مصلحة آجلة أو عاجلة؟ فإن كان أحب الناس إليك هو من أحب الله عز وجل، ورأيت فيه علامات ودلالات على صدق محبته لله عز وجل، فأنت أنت. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة، ما الذي أدخل به الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ ما هي عدتك يا من تريد أن تدخل الجنة؟ قال: ليس من كثير أو قليل، إلا أني أحب الله ورسوله. يعني أعمالي قليلة، ولكن في قلبي محبة تعالت وتعاظمت في قلبي لله عز وجل ولرسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس عن نفسي: فما فرحت فرحي بهذا الحديث، فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر، ولما آتي من الأعمال كأعمالي، أي كأعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال أبي بكر وأعمال عمر رضي الله عنهما. أيها الحبيب، إن الأخوة في الله نعمة، وهي سلعة من أعظم أنواع السلع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يلتفت إلى رجل فقال: ما بك يا ابن مسعود؟ قال: يا رسول الله، هذا الرجل أحبه في الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أخا له فليعلمه، أي يخبره أني أحبك في الله. ولقي آخر محمد بن سيرين فقال: والله إني أحبك في الله. فقال له ابن سيرين: أعلم هذا. قال: كيف وما بحت بهذا لأحد، يعني ما أخبرت أحدا بهذا. قال محمد بن سيرين: لأني أنا أيضا أحبك في الله. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن نعمة الأخوة نعمة عظيمة، ولا ييأس العبد إن لم يجد من يحبه أو من أحبه. لأن الله تبارك وتعالى يلقي في القلوب بما شاء وكيف ما شاء، ولكن أحسن فيما بينك وبين ربك. يحسن الله عز وجل فيما بينك وبين الناس، فإن العبد إذا انصلح حاله وأحبه الله عز وجل نادى جبريل في الملأ الأعلى إن الله عز وجل يحب فلان فأحبه، فيكتب له القبول في السماء وفي الأرض، فما يراه مؤمن على شاكلته إلا أحب. فإن رأيت صالحا أو تقيا لا يحبك فراجع نفسك، فإن في قلبك خلل، فإن الخلوات والذنوب تحيل بين العبد وبين حصول هذه المحبة. صح بسند فيه مقال أن عثمان رضي الله عنه رأى رجلا دخل عليه، وهذا الرجل قيل وطأ امرأته في هذه الليلة، فقال يدخل أحدكم وفي عينيه أثر الزنا. فالرجل تعجب ما زنى، ولكن تعجب من قولة عثمان، فلما خلى بعثمان قال والله إني ما زنيت وإنما قارفت امرأتي البارحة. فقال عثمان رضي الله عنه الأثر في عينيك؟ فقال فراسة؟ قال نعم. فلذلك ربما ترى نفسك تميل لشخص، والطيور على أشكالها تقع، وكما في الحديث الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها تلف. الأرواح الطيبة التي علت وسمت لا تحب إلا الطيب، كما قال عز وجل الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. أعظم علاقة على ظهر الأرض علاقة الزوجين، الزوج والزوجة، ويستحيل أن ترى خلاف، لا بد من المشاكلة. إن لم يكن في الطباع كلها ففي بعض الطباع، إذ يستحيل أن يجتمع اثنان تحت سقف واحد وبينهما مخالفة، يستحيل، لابد أن تكون هناك مشاكلة بين الطرفين. قلب حتى حينما نسمع بين المتصارمين من الأزواج أو بين المختلفين من الأزواج، ما الذي جمع بينهما؟ لابد أن يكون جمع بينهما طبع. قد يكون أدنى هذه الطباع شهوة، قد يكون مالا، قد يكون جمالا، قد يكون حسبا، قد تكون صفة جمعت بين الطرفين على هذا اللقاء. إذ أعلى وأسمى علاقة فيها حب لله عز وجل ما كانت هذه الزيجة لله تبارك وتعالى. وذلك في الحديث تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. مشاكلة، كثير من الناس يحب المال ويحب أن يؤتى بالمال من أي طريق، من حلال أو من حرام، بواسطة أو بلا واسطة. فإن كان في المرأة فهو أقرب، لأن المرأة ضعيفة ومالها في اليد. ثم النوع الثاني لجمالها، تعلق قلبه بالجمال فلا يحب إلا أن تكون امرأة بصفات معينة، فتشاكلت القلوب فيما بينه وبين هذه العلة. أو أنه يحب الحسب والنسب والجاه فيتزوج لهذا. ثم العلة الأخيرة الدين، الدين يعني يتزوج من أجل امرأة ذات دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففز بذات الدين تربت يداك، أي لامست التراب، كناية عن الفقر إن لم تفعل هذا. قال سفيان بن عيينة: كان لي ثلاثة من الإخوة، أكبرهما أراد أن يتزوج امرأة ذات عز وجاه، والآخر أراد أن يتزوج امرأة ذات مال، فإذا بهذا الأكبر تزوج بهذه المرأة فحصل بالعز ذل، وأرغم أنفه في التراب، والآخر أراد المال فأفقره الله عز وجل، أوتي من حيث لم يحتسب. قال: فاستخرت حماد ابن زيد وقلت له: ما تقول؟ فقال: أرى أن تتزوج امرأة ذات دين. قال: فتزوجت امرأة ذات دين فقط، فقيرة. قال: فأغناني الله عز وجل وأعزني الله تبارك وتعالى. الأرواح جنود مجندة، فيجب عليك أن تميز بين خلانك وإخوانك، من تحب، ما هي الشروط التي تتوافق معك في من تختاره صديقا لك. لابد أن يكون هناك وئام ووفاق، فأنت تأق وأنا أأق، متى نتفق؟ لا أكون مشاكسة، لا أكون كثير الجدال، لا أكون كثير المصارمة، إنما لابد أن يكون فيما بينكما بعض اتفاق، ربما يؤدي إلى غض الطرف، لأن الحب في الله يجعل هناك موازنة مع من تحب. أخطأ خطأ، وقع في زلة، لا تسقطه من أجلها لقديم عهدك بخيره ومحاسنه. أنت تحب شخص، ترى منه من الطباع الحسنة ومن الخلق الجيد السليم، وترى فيه من الخير، فزل زلة أو سقط سقطة، أو رأيت منه مرة سوء خلق، لابد أن تعبر هذا كله. ولذلك الحب يغفر الزلات ويقيل العثرات، فترى المحب ينظر إلى من أحب حتى ولو أخطأ يلتمس له الأعذار. إذن لابد أن يكون بينك وبين من تحب مشاكلة، مقاربة في بعض الطباع. لو لم يكن، هل ينصرم الحب؟ لا، فالحب أيضا باقي. ربما ترى من سوء الخلق مع من صاحبت أو مع من أحببت، ولكن حبك له في الله عز وجل يتعالى على هذا كله. أيها الأحباب، يقول أبو إسحاق: كنا نأتي مجلس أبا حازم وربما نجتمع أكثر من 40 فقيها، مجلس علم فيه أكثر من 40 فقيها، أدنى خلة كنا نتحلى بها أننا يجود بعضنا على بعض بما في يدي، يعني ما في فرق بين هذا وبين ذاك. إذن الحب في الله عز وجل يتعالى به العبد على كل دنية. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. احذر أن تحب لمصلحة فترى أن هذه المصلحة تعبر بك أن تسكن وأن تسكت على أخطاء من أحبب، فإن المؤمن مرآة أخيه. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ حينما تنظر أنت إلى المرآة ترى فيها نفسك، فأنت مرآة لأخيك يرى هو فيك نفسه، تنصحه، تأمره، تبين له الصواب من الخطأ، إن زل لابد أن تقومه، فلا تستر له عيبا بحجة خوفك من المصارمة. لا، إن الحب لابد أن يتعالى عن هذا، وأن تعلم أنك إن تركته على معاصيه وعلى أخطائه ربما كان غدا من حصب جهنم. فلابد أن تذكره دائما بالله عز وجل، وأن تعرفه بأموره وأخطائه، لأنك مرآه له وكذلك هو. أما إذا صار الحب على مصلحة، من وافقك وافقته، ومن سلاك سليته، ومن آنسك آنسته، إنما هذا ضياع للعمر. يقول ثابت البناني: انظر في حال من صادق، إن كان لمصلحة دنيوية أو لعلة تختلف عن أمر الله عز وجل والحب فيه، فمن البداية لا تصاحبه، لأن مع النهاية لا بد أن تختلف ولا بد أن تتصارم. إن للأخ حقوق لا يسعني المقام أن أقولها، ولكن من حقوق الأخ أن تبش في وجهه. إن من أعلى الصدقات ومن أعظمها بلا قيمة بسمة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنفق، فإن لم تجد تبسم في وجه أخي لك في الله، هذه من أعظم القربات. فإن من حقوق الصدقة أن تعطيه حقا، أن تسأله عن حالي، أن تعرف أمره، أن تعرف ما هو فيه، هذا هو الحب في الله. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تشاغلت عن أبناء الزمان، وكان لابد لي من أهل وعشير وإخوان خير يأتوني للزيارة، وكان فيهم من كان يكثر الجلوس ويضيع الأوقات ويشغل الزمان فيما لا يعني. قال: فأعددت لنفسي أعمالا لا تكلف العقل والذهن، كبري الأقلام وقص الأوراق وإعداد الدفاتر، فإذا جاءوا جالست أسامرهم وأصلح حالي. فأيها الحبيب، الأخوة في الله نعمة، فلابد أن تنظر لك أخا تؤاخيه في الله، وأن يكون أن تكون هذه الأخوة لله فقط بلا مصلحة ولا منفعة. وإن صادفتها مصلحة فلا بد أن تقطع المصلحة وتعظم فيك وفيه المحبة لله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.
أحب سبات أمرهم الصعابي، أحب سباقهم نحو المعالي، أحب سباتهم رغم الصعاب، أحب بأن أرى منهم دعاة مصابيح الهدايات للشباب، يعيدون الحياة لكل قلب غريق بين أمواج العذاب. سلاما يا ربيع القلب مني، سلاما كالزهور على روابي، سلاما كلما أوفى صباح يعود إلي من بعد الغياب.